بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام على أعدام أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرم وسره. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الكلام عن ثبوت النسب، كيف يثبت، ما هو الذي يثبت النسب وما هو الذي لا يثبت النسب. كلامنا في عالم الثبوت إلا في مسألة القيافة، إن شاء الله ندرسها، هل تثبت نسبا أو لا، أو مسألة الـDNA، فحص الـDNA هل يثبت نسبا أو لا، هذا صارت في عالم الإثبات. بس كلامنا في تحقق النسب بأي شيء يثبت. وتكلمنا في النكاح الصحيح طبعا مع العلم بتلاقح النطفتين، أكيد يعني تلاقح النطفتين مع النكاح الصحيح، أولا يثبت نسبا، وطئ الشبهة مع العلم بتلاقح النطفتين طبعا، ولو مع العلم ولو إثباتا، يعني ولو في عالم الادعاء تلاقح النطفتين مع تلاقح النطفتين، فإذا النكاح الصحيح، وطئ الشبهة. عليكم السلام ورحمة الله. الزنا الآن نتكلم في أمر حديث وهو طفل الأنبوب. طفل الأنبوب هل يثبت نسبا أو لا، ونسبه ما هو، أما أو أبا؟ أولا هذه المسألة حديثة جدا، فلا معنى للاستدلال في أي منها بالإجماع، لأنه إذا قلنا بأن الإجماع حجة أو الشهرة حجة فهو إجماع القريبين من عصر المعصوم، أما البعيدين عن عصر المعصوم ما في وجه لكشف الإجماع عن رأي المعصوم إلا على نحو قاعدة اللطف. يعني الشيخ طوسي رحمه الله عندما قال بأن الإجماع حجة من باب قاعدة اللطف، ومعناها فسرها لأنه من لطف الله عز وجل أنه لا بد أن يكون للحكم الواقعي وجود ولو في ضمن بعض آراء الفقهاء، فلا يجوز أن يكون الحكم الواقعي قد انتفى على وجه الأرض كليا، لا بد للإمام عليه السلام أن يتدخل ولو بتغيير رأي فقيه حتى يخترق الإجماع. هذا كلام الشيخ طوسي رحمه الله، فمن لطف الله عز وجل حمل الفقيه هذه المسؤولية، فهذا حينئذ ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن الإجماع حجة ولو بعد 2000 سنة، ولو يعني إجماع عصر أهل عصر واحد، إجماع أهل عصر واحد على رأي واحد، هذا صار حجة، سواء كان قريبا من رأي من عصر المعصوم أم كان بعيدا، ما له علاقة ساعتها. طبعا بناء على قاعدة اللطف، يعني أن الإجماع حجة من باب اللطف، حينئذ صح الإجماع القريب من عصر المعصوم أو بعيد عن عصر المعصوم مثل بعض. أما على الأقوال الأخرى في حقيقة الإجماع، حتى يحدث كشفا، هيكشف عن رأي المعصوم حدسا أو عقلا أو عادة أو ما ذكروه في وجه حجية الإجماع، لابد أن يكون قريبا من عصر المعصوم. فإذا هذه يعني مسألة كونها مسألة حديثة لا معنى للاستدلال بحجية الإجماع، أنه لأن إجماع حديث. والله العظيم فلا معنى للحديث عن الإجماع. قبل أن نبحث ثبوت النسب أولا، من هو الأب، من هي الأم، وحرمة هذا العمل أو حلية هذا العمل، أول شيء خلينا نفهم شو يعني طفل الأنبوب، كيف يتم، شو القصة يعني، يعني موضوع نشرح الموضوع شو هو. نعلم يعني أولا في بيان شرح الموضوع، نعلم أن يعني كما هو المكتشفات الحديثة وهو قديم أيضا، أن الإنسان ينشأ من نطفتين كما هو في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، ولعله دليل على ذلك، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني خليط، خليط من أمرين، من نطفة من أنثى ونطفة من ذكر، فخلية وراثية من أنثى وخلية وراثية من ذكر، والفرق آيات كثيرة، والفرق نعم تفضل،
يخرج بين الصلب والترائب،
خب
صلب الرجال ترائب المرأة،
فعندنا خليتان، عندنا نطفتان، نطفة من امرأة ونطفة من رجل، وتمتاز الخلية الوراثية بأن فيها نصف عدد الكروموزومات في الخلية العادية. الخلية العادية 46 كروموزوم، 23 من رجل و23 من امرأة. عم استعمل الكلمة الأجنبية لسريانها وشاعتها، ولا هو يسمونها الصبغيات،
صارت معربة خلص،
وصارت معربة، وتعريب الكل لفظي ليس أمرا غريبا على اللغة العربية أو اللغات بشكل عام، كل اللغات موجود فيها كثير من الألفاظ الأخرى، وفي القرآن أيضا موجود،
كل الجين هذا جينات بسلهول،
وفي القرآن أيضا موجودة، فيقولون أن السندس قسطاس
استبرق،
استبرق، يقال أنها كلمات غير عربية، ومع ذلك عبر عنه أن أنزلناه قرآنا عربيا، فكلمة عربيا يعني الجو العام عربي
أغلبه،
والله عالم يعني لغة عربية، فجعل فصارت هذه الألفاظ معربات،
يعني إذا بده ينزل اليوم بده يقول تلفزيون
مثلا، أحسن بده يقول تلفزيون الآن في استرادا في اللغة الفرنسية في 5000 كلمة عربية باللغة الفرنسية، واللغات وعامية عام الناس يعني اللغة العامة بين الناس، الطبيب يسمونه طبيب،
بلبنان أخذنا 5000 كلمة فرنسية وديرونا
احنا في اللغة الفارسية فيها كثير كلمة عربي، واللغة العربية فيها فارسي أيضا، فيها تركي، والتركي فيها عربي، طبيعة تمازج اللغات بحسب ظروفها. على أي حال فراح نستخدم هالكلمات لاعتبار أنها هي يعني متداولة. ف 23 كروموزوم يقابله 23 كروموزوم من الرجل، 23 كروموزوم من بويضة المرأة، كمان استطراد آخر لا بأس بينه، سنستخدم كلمة بويضة وإن كان في القواعد بويضة، بيضة بتصير بويضة، إذا أردنا تصغير بيضة بتصير بويضة، لا ولا تصبح بويضة، من باض يبيض يعني الألف تنقلب ياء ولا تنقلب واوا عند التصغير، قل انقلاب الألف يعني بيضة إلى واو خلاف قواعدها،
ولكن الأسف الضمة في البيب يمشي الحال،
فبصير بويضة مفروض تصير عليكم السلام ورحمة الله، فالمفروض تصير بويضة وليس بويضة يعني بالياء وليس بالواو، والله العالم طبعا. ولكن نحن ماذا سنصنع؟ سنتبع المتداول لأمرين. الأمر الأول أنه أقرب إلى ذهن الناس، والأمر الثاني أن اللغة إنما أتي بها، إنما أصبحت لغة واعتمدت لبيان بين الناس، لبيان الناس، يعني أنت تريد أن تبين ما مرادك للناس بطريقة مقبول أو أولى أوضح. فكلما ازداد البيان كانت اللغة أفضل، ولذلك كانت اللغة العربية لعله أفضل لغات الدنيا. استطرادا أيضا، اللغة العربية هي الوحيدة في العالم التي تشمل المؤنث والمذكر والمثنى والجمع والمفرد إلى آخره. يعني بتروح مثلا بالفرنسي تو للمخاطب، مخاطب مخاطبة، فو للمخاطبين والمخاطبات، يعني نفس اللفظة.
باب المساواة
كثرفان ديسات مثلا، كثرفان ديسات
والله وهل أفضل
24 و10 و7
يعني حساب أطفال هذا بتقولش
نبريد بالفرنسية.
على أي حال، فنحن سنستخدم أيضا ما تداول عند الناس لوضوحه. يعني إذا بنقول بويضة راح تكون شوي غريبة على الذهن، على الذهن، بس القاعدة بويضة بالياء وليس بالواو، والله العالم. فلكن إنما صار الناس يقولون بويضة مناسبة لضمة الباء، أسهل على اللفظ يعني، فصارت بويضة وإن كانت خلاف القواعد، خلاف القياس. فراح نستعمل كلمة بويضة، نستعملها. ف 23 كروموسوم من بويضة المرأة و 23 كروموسوم من حيوان المنوي للرجل يندمجان بصيروا 46. ثم بعد الاندماج يكون هذا الاندماج في قناة في رحم المرأة. بعد هذا الاندماج، هذا التلاقح، بينزل هذا، يعني بينزل هذا يعني البويضة المرقحة،
مزيج،
وهذا المزيج، وبينزلوا إلى رحم إلى جدار الرحم. جدار الرحم يكون مهيئ، قد أصبح مهيئ لاستقبال هذه النطفة. تتعشعش هذه النطفة، هي باللفظة بيسموها نيداسيون، يعني تعشعش، يعني تتعشعش وتزرع، تنغرز، بالعربي بيقول تغريز النطفة، تنغرز بالجدار، وتبدأ عملية التكاثر ويعني ونمو الجنين، وبصير جنين بعدين، بعدين الولادة. إذا ما صار تغريز شو بصير؟ إذا ما إجت نطفة غرزت، سبحان الله، كل ما أنشأه الرحم في جداره لأجل استقبال النطفة ينهار، وتبدأ العادة الشهرية للمرأة. فالعادة الشهرية عبارة عن هذه الدماء، هي الدماء الموجودة في جدار الرحم التي كونت، سبحان الخالق، كونت لاستقبال المرأة، استقبال النطفة الملقحة. فإذا كونوا على ذكر من هالمسألة هاي، أن المستقبل هو نطفة ملقحة، إلى أثر كثير هذه في استنباط بعض الأحكام، وليس حيوانا منويا كما راح نشوف في بعض الاستدلالات. إذا هذه مسألة طفل الأنبوب، يعني مسألة الطفل كيف يتم. هناك بعض حالات للمرأة، للنساء، الرحم، يعني مثلا الرجل الحيوان المنوي عنده سريع الموت، بيموت بسرعة، يعني ربع ساعة بيموت. نعرف أن كل قذفة فيها ملايين الحيوانات المنوية. طب شو بيعمل؟ فاخترعوا أمرا، وهو أن لأنه حتى يوصل الحيوان المنوي إلى القناة التلقيح يحتاج إلى أكثر، إلى ساعات أحيانا، إلى ساعات. طب الساعات هيدي شو بده يعمل؟ قاموا عملوا شغلة، إنه عملوا أنبوب خارجي، يأخذون الحيوان المنوي من الرجل وبويضات امرأة من المرأة، تلقح بيضة بويضة أو اثنين أو مجموعة، وعادة وغالي لحد الآن دائما مجموعة، لحد الآن عمليا دائما مجموعة، هذا من الإشكالات عليها. تلقح وحدة وتأخذ وتزرع مباشرة في رحم المرأة، هيك بتصير العملية. هل هذه العملية أولا حلال أم لا؟ لن نتطرق لهالموضوع إلا ملخصا لأنه خارج كلامنا، وسنتطرق إليه بالتفصيل في المكاسب المحرمة، عملية المكاسب إن شاء الله عز وجل. يعني تتطرق إلى سبب التحريم، لأن كلامنا في ثبوت النسب، إحنا بدناش نطلع عن الموضوع كثير. أولا، هل هذه المسألة حلال أم لا؟ ثانيا، من هو أبوه؟ ثالثا، من هي أمه؟ بتصور هذه المسائل، يعني احنا من هو أبوه، من هي أمه، هي التي تهمنا في بحثنا الآن. أما ثبوت النسب بما هو، فلا شك في ثبوت النسب فيها، ولا أعتقد إلا ما ذكرنا سابقا. احنا ذكرنا أن بعضهم اشترط المباشرة الجنسية، وقلنا أن هذا ليس شرطا، مباشرة العمل يعني حتى لثبوت النسب ليس شرطا. بالنسبة لأدلة من هو الأب سنذكرها مختصرا لأنها ستفيدنا إن شاء الله عز وجل. المسألة الأولى سنستعرضها سريعا أيضا، هل هي حلال أم لا؟ يعني أصل حلية هذه العملية، تجوز أو لا تجوز؟ طبعا نتكلم عن هذه العملية بعنوانها الأولي وليس بعنوانها الثانوي، يعني بما هي، بغض النظر عن استلزام النظر من الطبيب إلى عورة المرأة أو اللمس أو العكس، بغض النظر عن المسائل، يعني بغض النظر عن اللوازم الأخرى، احنا راح نتكلم في هذه المسألة بعنوانها الأولي. طبعا العنوان الأولي أو العنوان الثانوي في خصوص حلية هذه المسألة وحرمتها، لا في مسألة الأم ولا في مسألة الأب، من هي الأم ومن هو الأب، ما له علاقة، عنوان أول وثانوي. يعني أبوه هو صاحب النطفة بعنوان أولي أو ثانوي، على خلاف بعض المعاصرين حفظه الله. الأم من هي بغض النظر عن ما في مسألة عنوان ثانوي وأولي. نعم، في مسألة الحرمة والحلية تتدخل هذه المسألة. في أصل حليتها احنا نحتاج طبعا الى دليل على الحرمة، ولا نحتاج الى دليل على الحلية. هذه المسألة ذكرناها مرارا، ان آلية الاستنباط مهمة في استنباط الحكم. تتذكر استرادا قلنا بالنسبة للملكية او لتملك الجهة مثلا، أنه يجب أن نبحث عن إسقاط للملكية وليس عن إثبات للملكية تجاهها. أحياناً توجه الدليل له أثر كبير. خلاف سير بأحسن. فهناك أيضاً كذلك نبحث عن دليل على الحرمة، لأن الأصل الحلية، كل شيء لك حلال. نبحث عن دليل على الحرمة ولا نبحث عن دليل على الحلية. فدليل الحرمة الذي ذكروه والذي على ما شفت يعني أمران. الأمر الأول ما ذكره بعض الأعاظم رحمه الله، وأنا سمعته شخصيا منه، يعني سيد القلباجاني رحمه الله، لا بأس أن أذكر اسمه لأنه سمعته شخصيا منه ولم أره في كتاب أو في شيء. قلت له ما تقول في مسألة طفل الأنبوب؟ قال حرام. قلت ما هو دليل التحريم؟ فقال الذوق الفقهي. قلت هو ليس زنا، الزنا هو مباشرة عملية جنسية، ما في عملية جنسية، ما في أي مقاربة أو شيء. فقال لي الذوق الفقهي. طبعا عندما يدعي عالم بمستوى السيد رحمه الله ذوق فقهي، هذا ادعاء مهم جدا وخطير جدا أيضا. وممكن الفقيه عندما يعيش مع روايات أهل البيت سلام الله عليهم، مع النصوص الشرعية، مع الفقه، يندمج حتى بيصير بدمه وذوقه، يعيشه، يعني يصبح يستطيع أن يصل إلى الحكم بعد شوية من دون دليل، من دون أن يرجع للروايات، بيعرف قبل أن يرجع للرواية بيعرف ذوق الفقه الإمام عليه السلام، يعني ذوق الحكم الشرعي، يعني ما يسمى بالذوق الفقهي. ذوق الفقهي مسألة ادعاءها مهم جدا وخطير جدا أيضا، شيء مش هين يعني. لكن إذا لم يكن ضمن ضوابط هذا بيصبح حينئذ حجة عليه وليس علينا. إذا لم يكن ضمن ضوابط حجة عليه وليس علينا. أنا مسلم، أنا مش بيصير عنا ذوق فكر مش لا، ولكنه حجة عليه إذا كان بدون ضوابط، يعني ضابطته له وليس علينا. هذا الدليل الأول، قال الذوق الفقهي. والدليل الثاني ما ذكروه من وجوب الاحتياط في الفروج، وعندنا دليل ثالث الأجبالي ما ذكروه في وجوب الاحتياط في الدماء والفروج. وذكرنا لعله قبل مرة أو شارنا نذكر عنه تفصيلا المسألة، أن وجوب الاحتياط في الفروج أولا لم يثبت عندنا، يعني أنا إن شاء الله متعرض للمسألة هاي، لا يثبت، ما في مش ثابت. نعم قد ثبت الاحتياط الاحتياط الاستحباب المؤكد صح، يعني ما في مشكلة. أما نفس الاحتياط في الفروج بما يمكن الاستدلال به أو ما رأيت الاستدلال به غير تام كوجوب احتياط، يعني أقصى ما ذكروا الرواية اللي بتقول ومنه يكون الولد ونحن احتاط. هذه الرواية التي هي أساس احتياط في الفروج، يعني قالوا بأصل البراءة إلا في هذه الأمور الثلاثة، الدماء والفروج والأموال، لكن قلنا أن هذه الأمور لم يثبت فيها وجوب الاحتياط. لعله مرة قبل مرة ذكرنا المسألة هاي. أما الدماء فكلها الاحتياط حسب القواعد، فلعل الاحتياط بحسب القواعد، يعني أشك في أن فلانا يجب قتله أو لا، فالأصل عدمه، أصل عدمه عدم، يعني ليس احتياطا، القواعد هكذا، الأحكام تابعة على عناوينها، إن كان قاتلا ولا إذا لم يثبت العنوان لا يجوز العمل على ذلك. مهم أكحة إن شاء الله نتعرض للموضوع بإذن الله عز وجل. أولا يعني هذه أدلة التحريم، أولا الذوق الفقهي، ثانيا طبعا الذوق الفقهي ليس فقط سيد البلقاني رحمه الله، يعني ذكرت لك عبارة الشيخ محمد جواد موني رحمه الله قال ولا أظن أن مسلما يجرؤ على القول بحلية هذا العمل، مش هيك قال؟ تذكروا الكلمة، ولا أظن أن مسلما يجرؤ، يعني عمل قمع فقهي محترم، يعني ولا أظن أن مسلما، ليش؟ ليس يعني من باب ذوق الفقه، من باب انصراف أدلة عن الشيخ محمد جواد موني رحمه الله. رجل أنا على فكرة أحترمه، أنا عاشرته شخصيا، رجل دؤوب نشيط عامل فاهم منتج، الله رحمة الله عليه، مش إنسان عادي ونشيط جدا، يعني مش إنسان عادي أبدا، يعني رحمة الله عليه، يعني أنا عاشرته فترة لا بأس من الزمن، يعني رحمة الله عليه عن قرب، يعني عاشرته. فإذا هذا يعني الدليل الثاني الاحتياط، ولم يثبت، لم يثبت الاحتياط بنفسه. ثم من قال أن الاحتياط في الفروج يشمل هذا الموقع؟ تولى جيدا يا دي، الاحتياط في الفروج وارد عندنا عند من قال بوجوب الاحتياط، بس يشمل الولدية صح، يعني الاحتياط في تكون الولد، احتياط في الفروج معنى في الزوجية، أما الاحتياط في آلية التكوين من قال أن الاحتياط يشمله؟ إن عندما يقول في الرواية إنه الفرج وأمر الفرج الشديد ونحن نحتاط، يعني تشريع للاحتياط
شامل الشك،
ها كل انواع الشكوك او فيما خص الفرج الذي يمكن ان ينشا منه الولد، الرحم الذي يمكن ان ينشا منه الولد، او الولديه، يعني وطء الشبهة او لا، وطء الشبهة يؤدي الى ولد او لا، الاحتياط يقتضي الا يؤدي الى ولد لولا الدليل على ذلك، لولا الدليل على ذلك، فالاحتياط يقتضي وجوب الاحتياط ان لا يؤدي الى ولديه. فاولا آلية كون الولد هل يشملها الاحتياط في الفروج؟ هوت. ثانيا قلنا ان اصل الاحتياط في الفروج لم يثبت عندنا، هذا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثالث على التحريم، عم نحكي الان مختصرا لانه مش مورد، مش ليس موردنا، عم نحكي بكلام ثبوت النسب احنا. الدليل الثالث ما ورد من روايات في من وهذا شفت بعض الفقهاء استدل بذلك، ما ورد من الروايات في في أن ورد في الروايات مثلا عن محمد بن علي بن حسين الصدوق قال قال النبي صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو هون الكلام أفرغ ماءه في امرأة حراما. لاحظ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما. أولا هذه الرواية ضعيفة السند، مرسلة، إلا أن نقول أن مرسلات الصدوق قال قد تبناها. نحن ذكرنا إذا بتذكروا سابقا في مسألة رجالية أن الصدوق رضوان الله عليه تارة يقول وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، وعن أو مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن أمير المؤمنين، تارة يقول وقال النبي صلى الله عليه وآله. هل يستشعر من قال النبي أنه يتبناها؟ يعني هل هناك اختلاف في التعبير بين عن النبي وقال النبي أو لا؟ هنا قال النبي، هذا يؤدي إلى قوة في الرواية، عفكرة مصدر قوة إن كانت ضعيفة السند بالإرسال. هنا كلمتان، يعني كلام بنقوله أو أفرغ ماءه في امرأة حراما، في نقطتين سريعا نقولهما، تقولها جيدا. أول شيء بقول أفرغ ماءه، ذكرنا قبل قليل الذي زرع في رحم المرأة الأجنبية أو زرع في رحم زوجته، ما هو؟ نطفة ملقحة وليس ماءه. تفتين؟ يعني لم يفرغ منيه في الرحم الأجنبية، بل لقحت نطفة، نطفة امرأة لقحت بالمني وزرعت النطفة. قد يقال شو الفرق بيناتهم؟ بالنتيجة المني دخل إلى بواية المرأة
وهي ما أفرغ منه،
وهي ما أفرغ منه، بالنتيجة جعلت، يعني دخل المني إلى رحم الحرام بالنتيجة. نقول هكذا، أولا تبوا شوي، نطفة المرأة قطرها يساوي 0.2 مليمتر، مني الرجل رأس المني 1 على 1000 من مليمتر أو 2 من 1000، يعني قطر الدائرة هي مستديرة بواية المرأة يساوي حوالي 200,000 مرة، 200,000 مرة الحيوان المنوي. فبس يفوت بيعش يبين كليا، ثم مجرد ان دخل انحل مع 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 مع, مع, مع النواة، بصير في اتحاد في الجينات وفي الكروموزومات، بصير في عدد انقسامات. بعدما دخل واتحد الرأس المني مع 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 النويو مع النواة مع نواة المرأة، صار في اتحاد وانحلال وصار شيء آخر. يعني بطل حيوان منوي، لا يصدق عليه عنوان منوي، صار استحالة أخرى بالضبط. ولذلك كما قلنا مرارا، الأحكام تابعة لعناوينها. في الرواية يقول أفرغ ماءه، هذا لم يعد ماء للرجل، بل أخذنا نطفة ملقحة وزرعناها في رحم المرأة. فإذا دلالة هذه، أولا سند ضعيف، ثانيا دلالة هذا لا يصدق عليه عنوان ماء الرجل، مش ماء أصلا، ما مش مني رجل، صار نصف ملقحة زرعناها. ثالثا إذا بتذكروا المسألة هي جدا مهمة في النحو، وأفرغ ماءه في رحم عليه حراما. شو بنعرف حراما هون؟ هذيك هالكلمة هاي، أو أفرغ ماءه في رحم في امرأة حراما، هل حراما هي حال، يعني في حالة حرمة المرأة، هل هي تمييز يعني نسبة الإفراغ للماء، هل هي نعت لامرأة، كلها واردة. هل هي مفعول مطلق، أفرغ في امرأة تفريغا حراما؟ فحراما شو بنعربه؟ فملخصه نقول هيك، لو كان نعتا لقال في امرأة حرام بالكسرة، لو كان نعتا، لأن النعت يتبع المنعوت. لو كان حالا يجب في صاحب الحال أن يكون معرفة أو بحكم المعرفة، أو أن يكون الحال مقدما لميت، إذا بتتذكر بقطر ندى لميت موحشا طللوا، هذا جائز. ليش؟ رغم أن صاحب الحال طلل نكرة، يجوز التقديم، يجوز أن يكون صاحب، يعني يجب أن يكون صاحب الحال معرفة أو بحكم المعرفة، إلا في حالة تقديم الحال عليه. هنا الحال غير مقدم أولا، ثانيا صاحب الحال نكرة وليس بحكم المعرفة أبدا، والتنوين واضح يعني نكرة بالنتيجة صاحب الحال، فإذا ليست حالا. دار الأمر بين أن يكون تمييزا أو نائب مفعول مطلق، يعني تفريغا حراما، وكلاهما يدل على أن التفريغ حرام. يعني هنا التمييز إما تمييز نسبة أو تمييز مفرد كما ذكروا سابقا 33 رجلا تمييز مفرد. أما إذا قلنا امتلأ الإناء ماء، تمييز نسبة. هون شو بينفع لي تمييز النسبة؟ هون هنا أهمية دراسة النحو شوي، انتبهوا لها. عندما نقول تفريغا حرام، يعني أفرغ في امرأة حراما، تمييز حرام، يعني شو؟ أن نفس التفريغ حرام، ونحن كلامنا بأي شيء أصل الحرمة، يعني هذا مصادر على المطلوب. من قال أن هذا التمييز، أن هذا التفريغ حرام؟ الأساس إذا ثبت أنه حرام صار كمن هدم الكعبة، صح؟ إذا ثبت أنه حرام صار كمن هدم الكعبة. أما إحنا أصل الكلام أنه حرام، فإذا كانت تمييز، هذه الرواية لا تدل أصلا على التحريم. لو سلمنا بالسند وكل شيء، وسلمنا أن ماءه يدل على كمان حرام، لو سلمنا بكل شيء ما ذكروه، هذه الرواية إذا كانت على التمييز أصلا لا تدل على التحريم، لأنها مصادرة على المطلوب. غدا إن شاء الله عز وجل نكمل مسألة النسب، ونكمل مسألة من هو الأب باختصار، كلام من هو الأم، والحمد لله رب العالمين.